بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان حكم المرأة المستحاضة، ولذلك ناسب أن يبين المصنف رحمه الله ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الحيض. هذا السؤال والاستفتاء أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي. وقد يرد إشكال كيف أن هذه المرأة استحيضت هذه المدة كلها ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويجاب بأن وصفها بأنها استحيضت هذه المدة الطويلة ليس المراد به أن السؤال وقع بعد هذه المدة، ولكنه وصف لها على العموم، أي أن الاستحاضة مكثت معها هذه المدة الطويلة، وهذا يشمل ما قبل السؤال وما بعد السؤال. وعليه فإنه لا يكون هناك إشكال في سؤالها رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتأخر بعد 7 سنين أو بعد المدة التي وقعت فيها الاستحاضة. وتوضح ذلك أنها لو استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة في أول ما أصابتها أو بعد أن أصابتها مباشرة، أو تكون قد استحيضت قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بالحكم فبقيت مستحاضة هذه المدة كلها، فيكون وصف أم المؤمنين لها بكونها رضي الله عنها مستحاضة 7 سنين بالنظر لمجموع المدة التي قضتها، ولا علاقة لهذا بالتأخر. والسبب في توضيح هذه المسألة أنه قد يفهم منه جواز الاجتهاد وترك السؤال، لأنها لو كانت مستحاضة هذه المدة كلها ثم سألت بعد مضي المدة لوقع الإشكال، والواقع أنه ليس في الحديث ما يصرح بهذا التأخير. وعليه فإنه لا إشكال في ذكر المدة الطويلة لأنها لا تستلزم وقوع السؤال بعدها. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، على ظاهر هذه الرواية أن تغتسل لكل صلاة، والذي ثبت في السنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض كلها تدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا كانت مستحاضة فإنه إذا انقطع عنها، إذا مضت عليها مدة عادتها، أنها تغتسل غسلا واحدا. وهذا هو الذي دل عليه صريح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم معنا، حيث إن فاطمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فأمرها عليه الصلاة والسلام بغسل واحد. وهكذا في الأحاديث الأخر في النساء اللاتي استحضن وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على المرأة إلا غسل واحد. وعليه فمذهب جمهور السلف والخلف والأئمة رحمهم الله أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد عند انتهاء عادتها. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وبه قال أئمة السلف كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أن الواجب واللازم على المرأة إنما هو غسل واحد عند انتهاء حيضها. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله أن اغتسال أن الصحابية أم حبيب فهمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل لكل صلاة. هذا الوجه الأول في الجواب، أن أم حبيب رضي الله عنها، وقال بعض العلماء أم حبيبة والأول أقوى وأظهر، كانت فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل لكل صلاة، فكانت تفعل هذا اجتهادا منها. وهذا القول أعني القول بوجوب الغسل لكل صلاة مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وقال به بعض أئمة التابعين كعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع. يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بغسل واحد، وأنها ربما هي كانت تستحب أو كانت تجتهد من نفسها فتغتسل لكل صلاة، وهو صريح الرواية الأخرى فكانت تغتسل لكل صلاة. ففهمت أن تكون فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أمر لها بالغسل عند كل صلاة. وكذلك أيضا أجاب بعض العلماء بأجوبة أخرى لكن أقواها هذا الجواب، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه غسل واحد، وهو عند انقطاع عند تبين الطهر بوجود علامته أو انتهاء أمد العادة كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل أي أمرها بالغسل عند انتهاء أمد الحيض وذهاب العادة، فكانت أي هي التي اجتهدت وهي التي فهمت أن الغسل واجب عليها، وحمل على هذا قوله في الرواية الأخرى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة على أنه فهم من أم حبيب رضي الله عنها وأرضاها. المرأة المستحاضة من أحكامها أنها إذا حكمت بانتهاء عادتها وذهب قدر العادة، مثال ذلك امرأة كانت تحيض 7 أيام ثم استحيضت فأصبح الدم معها مسترسلا فإنها تحكم بكونها حائضا 7 أيام، فإذا انتهت 7 الأيام فإنها تغسل الدم ثم تغتسل غسلا كاملا وهو غسل الحيض، ثم بعد ذلك كلما دخل عليها وقت الصلاة لزمتها طهارة الحدث وطهارة الخبث. أما طهارة الخبث فإنها تبدأ بفرجها فتغسله من الدم لأن دم الاستحاضة نجس، فيلزمها تطهير البدن من تلك النجاسة عند دخول وقت الصلاة، ثم بعد ذلك تنظر إن كان الدم يقف فحتى تتمكن من الصلاة أو يقف قدر الوقت وقت الصلاة كاملا فلا إشكال، وإما أن يسترسل ويخرج فحينئذ تضع قطنة تمنع خروجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، لحمنة رضي الله عنها وأرضاها، أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، ومراده عليه الصلاة والسلام أنها تضع القطن في المخرج أي في الفرج حتى يمنع خروج الدم. فبعد أن تغسل الفرج وتضع القطن، إن كان الدم قويا بحيث القطن إذا وضعت يخرجها الدم من قوته فإنها تعصب الفرج، والمراد بعصب الفرج أن تشد طرفي الفرج بطريقة يعرفها النساء، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تلجمي، لأنها قالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، هو أشد من ذلك، قالت: أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله إني هو أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي. فإذا كان الدم يغلب المرأة وشديدا وكثيرا فإنها تعصب الفرج وتشد طرفيه، وهذا أصل بنى عليه العلماء مسائل في من كان به سلس البول، وكذلك أيضا من كانت إذا كانت المرأة مستحاضة، وهو من الأخذ بالأسباب. فإذا تطهرت من الخبث فإنها تتوضأ، فالذي يجب عليها إنما هو الوضوء عند كل صلاة، وأما الغسل عند كل صلاة فقال بعض العلماء لحديث أم حبيب هذا: يكون مستحبا ولا يكون واجبا، أي الأفضل والأكمل أنها تغتسل، وعللوا ذلك بأن الدم يضعف البدن، فإذا اغتسلت قويت على العبادة أكثر، والغسل يعين على العبادة، ولذلك شرع يوم الجمعة لشهود صلاة الجمعة، لأنه يعين النفس ويقويها فتستجم وتعي العبادة وتقبل على الله بالشكل الأفضل والأكمل، بخلاف ما إذا كانت أضعف حالا أو أضعفها الدم فحينئذ قد يؤثر على عبادتها. فالأفضل أن تغتسل، أما وجوبا فليس بواجب لما ذكرنا. إذن هي تتطهر طهارة الخبث وتتطهر طهارة الحدث، والمراد بطهارة الحدث هنا الطهارة الصغرى. فإذا كان الدم قد توقف ولم ينزف وخرج وقت الصلاة ولم يخرج شيء فإنها تبقى على طهارتها، وأما إذا خرج الدم أو غلب الدم القطن فأصبحت تنزف ولم يمكنها إمساك الدم أو حبس الدم فإنها تصلي ولو جرى معها الدم. ولذلك كانت بعض النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي والدم يجري معها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمرأة قد تسألك وتقول: إن الدم لا يتوقف، فتقول لها: صلي على حالتك. فلو خرج معها الدم وأصاب ثوبها أو بدنها وقالت: كيف أصلي والنجاسة على ثوبي وبدني، نقول إن هذا فلا يمكن للمرأة أن تغسله في كل حين، وغسله فيه مشقة، والأمر إذا ضاق اتسع فيخفف عنها، ولذلك لا يعتبر هذا الدم ناقضا للوضوء ولا يعتبر موجبا لنجاسة البدن، لأن المشقة حاصلة بأمرها بإعادة الوضوء وكذلك بأمرها بغسل النجاسة. في حكم المرأة المستحاضة من به سلس الريح، فلو أن شخصا ابتلي بخروج الريح منه حتى إنه إذا دخل عليه وقت الصلاة لا يجد وقتا يصلي فيه قد سلم فيه من خروج الريح، أو يكون معه سلس البول فيسترسل معه البول حتى لا يجد وقتا يصلي فيه الصلاة بطهارة تامة، فهذا حكمه أنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة. والمرأة المستحاضة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما أن تجمع جمعا صوريا، وإما أن تصلي كل صلاة في وقتها. فأما بالنسبة لكونها تصلي كل صلاة في وقتها فقد بيناه أنه إذا دخل عليها وقت الصلاة تطهرت من الحدث وتطهرت من الخبث. وأما إذا كانت تريد أن تجمع الجمع الصوري فصورته أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها. فلو سألتك وقالت إني أستحاض ويشق علي الوضوء في كل وقت، فحينئذ تقول لها أخري صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم توضئي ثم اغسلي عنك الدم، تطهري من الخبث وتطهري من الحدث بالوضوء، ثم صلي. فإذا صلت دخل عليها وقت العصر فتقيم لصلاة العصر وتصلي، فحينئذ تكون قد جمعت بين الصلاتين بطهر واحد. وهذا يفتى به للمرأة المستحاضة ويفتى به للمريض، المريض الذي يشق عليه الوضوء خاصة في شدة البرد، أو يكون انتقاله لدورة المياه وتطهره فيه مشقة، فسألك كيف أتطهر، تقول له تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ثم بعد ذلك في صلاة الظهر، ثم إذا انتهى منها دخل عليه وقت العصر فصلاه، وهكذا المغرب والعشاء، يؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، ثم يتطهر من الخبث ويتطهر من الحدث فيصلي المغرب فيدخل عليه وقت العشاء. وهذا لطف من الله وتيسير من الله على عباده. وهذا النوع من المكلفين يصفه العلماء بصاحب الحدث الدائم، فصاحب الحدث الدائم هذه طهارته، أنه إذا لم يمكنه أن يجد وقتا تسلم فيه طهارته فإننا نقول له صل على حالتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.